عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار.
هذا الحديث الذي يرويه هؤلاء الجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعائشة وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث له سبب كما ورد مفصلا في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا أقدامهم تلوح، قد تلبأوا وأعقابهم تلوح، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني أنهم لم يغسلوا هذه الأعقاب. قوله ويل، أي الويل في لغة العرب تأتي بمعنى التهديد والتخويف، ومن قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فهي كلمة تدل على التهديد، وقد يراد بها معنى خاصة وهو الذي ورد في السنن من أنه واد في جهنم والعياذ بالله. ويكون على الوجه الأول يكون الحديث المراد به الترهيب من التقصير في استيعاب المحل المفروض غسله، وأما على المعنى الثاني فإنه يكون وعيد خاص بعقوبة خاصة، يعني أن الإنسان والعياذ بالله إذا قصر في غسل شيء أمر بغسله على الكمال فإنه يعذب في ذلك الموضع بالنار والعياذ بالله. ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وأصل العقب مؤخر الشيء، أصل العقب مؤخر الشيء، والمراد به ما أسفل الكعبين، يراد به موضع معين، وقد يراد به المعنى الخاص المعنى العام. فإن أريد به المعنى الخاص فهو مؤخر القدم ما أسفل عن الكعبين، وأما المعنى العام فالمراد به آخر الشيء أو مؤخرة الشيء، تقول فلان عقب فلان، جاء فلان عقب فلان، أي متأخرا أو متراخيا عنه أو بعده. وقوله عليه الصلاة والسلام للأعقاب، المراد به أعقاب معينة، وهي هذه الأعقاب التي قصر أصحابها في استيعابها بالغسل. وقال بعض العلماء في الكلام محذوف مقدر، وأصله ويل لأصحاب الأعقاب من النار. وعلى هذا الوجه يكون الوعيد عاما على الإنسان، فقد يعذب في الموضع بعينه وقد يعذب في غيره، على أن قوله ويل لأصحاب الأعقاب. وأما إذا قيل إن الويل للأعقاب نفسها فهذا معروف معهود في الشرع، وهو أن الله تبارك وتعالى يعاقب العاصي والمقصر بالطاعة بالشيء الذي فعل به ذلك التقصير. وأمثلته كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وكقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذا يدل على أن الإنسان إذا عصى الله بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة، وقد يعاقب عقوبة عامة. فالذي دعا بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنهم يقدرون المحذوف ويقولون ويل لأصحاب الأعقاب، أنهم قالوا إن الإنسان إذا فرط أو ضيع أو لم يحاول استيعاب محل الفرد فإن صلاته لا تصح، وإذا لم تصح الصلاة فإنه يعاقب بذلك، يعني يعاقب بذلك عقوبة عامة، فلا وجه لتخصيص الموضع بالعقوبة. وهذا له وجه، فقد دل هذا الحديث على مسألة، وهي أن تعاطي السبب، أن الإنسان إذا تعاطى السبب كان كالفاعل للشيء، ف كان كالفاعل بالشيء، فهم لما قصروا في غسل أقدامهم أو غسل هذا استيعاب القدم بالغسل، فإنهم في هذه الحالة كأنهم تركوا ذلك قصدا فعوقبوا والعياذ بالله بذلك. ومن ثم أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دليلا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يؤدي تلك العبادة وأن يتعاطى الأسباب الموجبة لكمال تلك العبادة وأدائها على الوجه المطلوب. فإذا قصر الإنسان فقد تعاطى السبب، ومن تعاطى السبب فإنه يعاقب بسبب تقصيره. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل أما أحدهما فكان لا يستنزه من بينه. قال العلماء إنه لما قصر في الاستنزاه من البول كان هذا التقصير نوع تفريط في ذلك الحق الواجب عليه، فلما قصر أدى ذلك إلى بطلان صلاته فعوقب وعذب في قبره والعياذ بالله. ولذلك كما قلنا أخذ العلماء من هذين النصين دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى الأسباب الموجبة للقيام بالعبادة على وجهها. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. لكن إن شاء الله هذا المرة نحاول بعزم. كما تقدم أنه لا تصح الصلاة، أعني الصلاة على الجنازة، إلا إذا كان المصلي متوضئا لقد عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا العموم يدخل أو تدخل فيه صلاة الجنائز كما تقدم. الحقيقة فكرت في ذلك ولكن ما أظن أن نستطيع أن نستوجب، لكن يعني الحل وسط إن شاء الله سيخصص محاضرة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج بإذن الله عز وجل قبل الحج، فعل الله أن يستر ذلك إن شاء الله. وهذا الحديث نعم له روايات أخرى، لكن منها ما يقبل الله صلاة بغير طهور، والمعنى معنى الروايات متقارب، لكن الرواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيها معنى زائد، لأن الطهور يطلق على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وفي رواية أخرى للحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، وكلها متقاربة، لأنه يعني ليس هناك خلاف مؤثر بين الروايات إلا ما سبق من رواية الطهور ورواية الوضوء، وبينهما عموم وخصوص كما تقدم الله تعالى. أخي في الله، اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستبيح عرض أخيه المسلم ولو كان الذي قاله حقا. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذكر مسلما بما فيه مما فعله ويصينه في غيبته. فقل لي بربك كيف إذا كان ذلك مما لا أصل له. أخي، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله فيهم من تقصد معلومة. فمن الشقاء والبلاء أن يتسلط العبد بلسانه على أرفع الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى وأجلهم مكانا، وهم العلماء والهداة والدعاة إلى الله. فهذا من علامة الخذلان ومن علامة مرض القلب والعياذ بالله. إن الله تبارك وتعالى أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما انتشرت بينهم الشائعة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقال عن تلك الصفوة الطيبة المختارة التي أحبها وطهرها، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا هو شأن أهل الإيمان. إذا سمع الواحد منهم النقيصة في رجل من عامة المسلمين كأنها فيه، لأن الله يقول: ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم، فجعل المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة. فإذا كان هذا في عامة المسلمين، فكيف بأهل العلم والفضل والسابقة بالدين؟ فهم أحق بأن يظن بهم الظن الطيب. ولذلك قال بعض العلماء في قول الحق تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين، أي الكلمات الطيبات والذكر الحسن للطيبين، وهو أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة. وأما الكلمات الخبيثة فإنها لا تليق بالطيبين. فإذا كان هذا بالطيبين من عامة المسلمين، فأطيب الطيبين العلماء. صلوا بربك على من يغار. وإذا كان دفاع الإنسان عن أخيه المسلم بظهر الغيب وضد الله به عن وجهه النار، فكيف بأهل العلم؟ لو أن شائعة عن رجل من عامة المسلمين ذكر عنه أنه فعل شيئا فجئت فنقلتها في لسانه، كان ذلك عند الله العظيم نقل باللسان. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد قالت أم المؤمنين هي كذا، فأشارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصر، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو وجدت بماء البحر لأنتمت. إذا كان هذا في الأوصاف هكذا أشارت إلى القصر، يقول لو وجدت بماء البحر لأنتمت، فكيف بنسبته إلى ما لا يحل ويحرم؟ لذلك فإن القلوب الطاهرة المؤمنة يظهر صفاؤها في مثل هذه المواقف، حينما تجد المؤمن إذا سمع الشائعة في أخيه كأنها فيه. والله بلغ ببعض أهل الإيمان إذا سمع في أخيه مقالة سوء كأنها فيه يبدو عنه بظهر الغيب. كأنها فيه، لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فبذلك الله الله في أعراض العلماء، الله الله في أعراض الدعاة والهداة إلى الله. وإذا لم نغر على أعراض العلماء وسمعتهم الطيبة فعلى من نغار، إن انتقاصهم وسلبهم ومحاولة التشبيه بسمعتهم سلة بالإسلام لا يعلمها إلا الله. فلذلك يا إخواني ينبغي للإنسان أن يكون أرفع من ذلك كله، وينبغي أن تأخذه الحمية بالله والغيرة بوجه الله أن يبعد عن أعراض المسلمين عامة وعن أعراض الدعاة والهداة إلى الله خاصة، وليقل بلسان حاله ومقاله سبحانك هذا بهتان عظيم. ولذلك أقول هؤلاء العلماء ومثل هؤلاء الدعاة نفسي لنفسهم فداء وعرضي دون عرضهم وطاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.